الدكتور حازم شومان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فلا نزال مع سورة العنكبوت، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله اللقاء الثالث يا إخواني في تكملة الترابط الموضوعي لسورة العنكبوت، وإحنا بنتكلم عن موسوعة الفتن. سورة العنكبوت سورة موسوعية لفتن أول الطريق، لفتن الملتزم الجديد، لفتن مرحلة خطوة أولى التزام، المرحلة اللي 95% من الملتزمين والملتزمات بينتكسوا فيها لأنهم مش قادرين يستحملوا الضغوط الرهيبة اللي هنتكلم عنها الوقت يا جماعة. الوقت هنتكلم عن حوالي 25 فتنة، 25 ضغط مهول المجتمع بيضغط بيه على الملتزمين ونفسيتهم بتضغط بيه عليهم، عشان نعرف الملتزمين والملتزمات أبطال صامدين قد إيه. عشان تعرفوا يا لسه قاعدين ملتزمين وملتزمات وهمكم الدعوة ومشغولين بالانطلاق إلى الله، زي ما الصورة وسط الفتن دي كلها جابت قصص الأنبياء، قصة نوح وقصة لوط وقصة إبراهيم، ليه؟ كأن في ناس تحت كل الفتن دي وتحت كل الضغوط دي وانطلقت إلى الله وكان دينها فوق الظروف وكان دينها فوق الفتن. الفتن اللي احنا فيها الوقت دي يا جماعة وهم لا يفتنون، الفتنة عرض الدهب على الفرن، يعني الملتزمين والملتزمات محطوطين جوه فرن عشان يا إما يخرج ملتزم أو ملتزمة طلع فلسه بان ان هو معدنه مخلط، يا إما يخرج ملتزم أصلي، يخرج ملتزم معدن أصيل، يخرج ملتزمة سبيك الذهب. فاحنا هنشوف الوقت الضغوط الهائلة اللي بيتحملها الملتزمين والملتزمات. عدوا معايا بقى كل سبب من الأسباب اللي أنا هقولها ديت، يعني أدى إلى أن في ملتزمين انتكسوا، إلى أن في ناس والعياذ بالله الحدد، في ناس شكت، في ناس سابت الطريق، في ناس يعني خرجت بلحية وانقاب وقفت مكانها ما قدرتش تنطلق وتعطل انطلاقها إلى الله. عايزين نعرف الفتن، يعني ده تبع حاجة اسمها فقه التحصين عشان لا نتوقف في الطريق إلى الله، عشان نقدر نتحصن ضد الفتن دي كلها. عدوا معايا بقى من سورة العنكبوت الفتنة الأولى، موسوعة الفتن من سورة العنكبوت. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. آية رقم 5. يعني إيه وهو السميع العليم؟ يعني ان يعني اللي عايز نصر ربنا، نصر ربنا جاي وربنا سميع عليم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كثير من الملتزمين يقول احنا قعدنا ندعي على اليهود كتير قوي في الجوامع، قعدنا ندعي على الظالمين كتير قوي في الجوامع، هو ربنا ما استجابش ليه؟ فربنا بيقول وهو السميع العليم. اوعى تفقد الثقه في سماع الله، في سمع الله وعلمه، اوعى تفقد الثقه في اجابه الله للدعاء. انما في حكمه احيانا بيكون اللي بيدعوا هم نفسهم، يعني معلش يا اخواني يهود بيدعوا على يهود، زي احد الناس لما قال كده بيقولوا له ولا يستجاب لنا في اليهود ليه؟ قال لهم يهود بيدعوا على يهود. كنت لسه بشرح سوره الحشر للاخوه النهارده الفجر في المسجد، بقول لهم يعني هو يعني ربنا بيقول ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وما ربنا ما بيعذبش اليهود في الدنيا الوقت ليه؟ لان احنا ما نستاهلش ان اليهود يتعذبوا عشاننا. يعني زي موسى ديان كده لما قالوا له حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه ياتي زمان يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله، يعني محقق للعبوديه وراء يهودي تعالى فاقتل. فقال موسى ديان هذا الكلام صدق، ولكن لسنا اليهود الذين سينطق علينا الحجر، ولستم المسلمون الذين سينطق لكم الحجر. يعني قصده ايه؟ لا احنا اليهود اللي نستاهل ان الحجر ينطق علينا، احنا بنينا دولة اسرائيل دي بعمرنا وبتضحياتنا وبدمنا، ضحينا بكل شيء في حياتنا عشان العقيدة بتاعتنا، ولا انتوا المسلمين اللي تستاهلوا ان الحجر ينطق لكم، انتوا ناس عايشين عشان شهواتكم وبس وتايهين ومتمزقين، حجر ايه اللي ينطق عشانكم؟ يبقى مش انتم. لما يبقى المساجد عندكم في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة ساعتها الحجر ممكن ينطق عشانكم. يبقى اول فتنة، فتنة ان انت تدعي ولا تجد اجابة، ده حكمة من الله عشان تصلح نفسك، تأخر الاجابة فيها من الحكم الشيء العظيم يا جماعة. الفتنة الثانية: ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. يعملون السيئات يعني يضطهدوا المؤمنين، يسجنوهم، يعتقلوهم، يعذبوهم، يؤذوهم، يحكموهم محاكمات ظالمة. فدي فتنة التعذيب والاذى من اهل الباطل والسجن، زي خباب لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصرخ لظهره مكوي بالنار ومؤنمار كوي راسه بالنار ويقول يا رسول الله الا تدعو لنا، الا تستنصر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب. غضب ليه؟ لان انت من جاد فإنما يجاهد لنفسه، استحمله وبكرة هتشوفوا التمكين، ولكن ادفعوا ضريبة قيام الدين مرة أخرى. فدي فتنة التعذيب والاضطهاد. الفتنة الثالثة وهي في آية رقم 9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني يا جماعة الآية دي جاية بعد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، جاية بعد فتنة الوالدين، بعد ما سبت أحب الناس إلى قلبك عشان الدين، بعد ما حصل مشاكل وبقت عايش في غربة وعزلة اجتماعية بسبب الدين، أصحابك الغير ملتزمين سابوك، أهلك نفسهم بدأوا يجافوك، قرايبك بدأوا يبعدوا عنك، الدنيا كلها بدأت تعيشك في عزلة اجتماعية. فربنا بيقول لندخلنهم في الصالحين، ربنا هيملى حياتك بالأنس ممكن في الجنة، ولكن ده عزاء نفسي ان انت استحملت الغربة الاجتماعية عشان ربنا ابشر بحياة كلها أنس رهيب ربنا اعدها ليك جزاء على هذا الصبر. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. غير ان يا جماعة عملوا الصالحات غير الصالحين، يعني اللي بيعمل الصالحات ده لسه ما بقاش صالح، ده واحد ماشي على الطريق، انما الصالحين اللي وصلوا لنهاية الطريق. فكأن ربنا بيطمنك بيقولك لو مت وانت على الطريق يعني هعملك معاملة اللي وصلوا لنهاية الطريق، المهم انك تموتي وانت على الطريق، المهم انك انت ما تنحرفيش ما تحبطيش ما تيأسيش ما تسيبيش الطريق وتفضلي ماشي على الطريق. لسه احد اخواني يعني جاي امبارح فكان جاله مرض شديد جدا فحاسس انه بيموت، فقام وكان امتحن كده كنت عاملهم امتحان يعني في التفسير، فقام وامتحن واجتهد، فبيقول انا اللي خلانا اقوم ذكرت قول الله والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ان لو مت وانت على الطريق هعاملك معاملة انك وصلت لنهاية الطريق، بس اوعى تموت الا وانت على الطريق. الفتنة الرابعة، وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، آية 8، فتنة الوالدين جاهداك، الجهاد ده يعني حياة أو موت، يعني أمك وأبوك هياخدوا مسألة التزامك أو نقابك أو لحيتك مسألة حياة أو موت، الجهاد ده قضية يعني هيحولوا حياتك نار. ليه؟ لأن أنت ثمرت عمرهم، لأن أنت ثمرت فؤادهم، لأن أنت أحب شيء إليهم في الحياة كلها. يبقى فتنة الوالدين، وفتنة الوالدين لعلها أصعب فتنة في السورة، عشان كده قبل فتنة الوالدين الآية اللي قبلها آية 7 ربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، والآية اللي بعدها آية 9 ربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فقبلها عملوا الصالحات وبعدها عملوا الصالحات. ليه يا جماعة؟ لأن مش هيقدر يثبت على فتنة الوالدين بالذات وعلى إن البيت مكان السكن ولع على الملتزم والملتزمة نار وحرب إلا اللي هيتمسك بالعمل الصالح وهيفضل مستمر عليه، ده اللي هيثبت على الفتنة دي. الفتنة الخامسة، آية رقم 10، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي يعني وقع الأذى في الفعل، يعني أهل الباطل مش بيهددوه، ده أهل الباطل فعلا أذوه، فعلا اتعرضت لأذى بسبب التزامها، فعلا اتعرض لأذى وهو ماشي في الطريق بسبب دينه والتزامه. فإذا أوذي في الله يبقى وقوع الأذى الفعلي من أهل الباطل. الفتنة السادسة في آية رقم 12، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا دي فتنة الصحبة السوء بقى، يعني اعرف اخ مرة نزلنا ندعو اصحابه فاتريقوا عليه فلقيته ماشي مكتئب بعدها، انا مش واخد بالي يعني ايه يعني مش واخد بقى، فلقيته مكتئب بسبب التريقه اللي اتريقوا عليه، قال انا ما كانش حد منهم بيقدر يكلمني، كانوا بيحلموا انهم يمشوا معايا اصلا بالالتزام لانه كان شاب ساري جدا جدا يعني، فبيقول دلوقتي بقيت انا تريقه ليهم. فسبحان الله فتنه الصحبه السوء، يعني اعرف اخ راح يدعو صاحبه، صاحبه رجعه للانتكاس تاني. فمساله الصحبه السوء ديت فتنه ضغط مهوله وسخريتهم من الواحد، فهنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يبقى فتنه الصحبه السوء وضغطها على الملتزم عشان يرجع. الفتنة السابعة في قول الله ولنحمل خطاياكم، على احد الاقوال ولنحمل خطاياكم يعني لو عليكم كفارات او ديات احنا نشيلها عنكم، يعني الصحبة السوق معاها فلوس يا جماعة، يعني فتنة انك تشوف العاصب يعصي ربنا ويزداد في المال ويزداد في الرزق ويزداد في تحقيق احلامه الدنيوية في حين انك انت ملتزم، ممكن تبقى يعني انت اللي ملتزم ومع ذلك يعني رزقك ما هواش زي هذا العاصي، دي فتنة صعبة جدا. فتنة انك تشوف العاصب يعصي ربنا والدنيا مزهزاها معاه، والدنيا يعني كلما ازداد في المعصية ازداد في الدنيا، وده اللي بيسمى سنة الاستدراج، سنة استدراج الله للعصاة، يبقى دي فتنة. الفتنة الثامنة في آية رقم 14، يعني بصوا ما فيش آية مش هنخرج منها فتنة، يعني كل الآيات خارج منها فتن مهولة. الفتنة الثامنة في الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها الملتزمين والملتزمات في المجتمع. يا جماعة عشان تعرفوا الملتزمين والملتزمات صامدين قد ايه، عشان يا جماعة الملتزمين والملتزمات ما يزعلوش من بعض، ما يقعدوش بقى يوقفوا البعض على الوحدة ويتفرقوا ويتمزقوا. كل ملتزم وملتزمة صابرين على كل ده. يعني لما تشوف واحد ملتزم وانت لما تشوف واحدة ملتزمة، بص راسه وبص ايديه وقول له جزاك الله خيرا يا خامة ما عادتش موجودة في الدنيا، يا نوعية ما عادتش موجودة في الحياة. الحمد لله ان ربنا احيانا لحد ما نشوف النوعية الصامدة الصابرة دي، مش نقعد نقف لبعض على الوحدة ونتمزق الصف ونقطع الصف ما بيننا وبين بعض. يا جماعة نرحم بعض، يا جماعة كل اخت من اخواتك اللي انت واقفة لها بالمرصاد او انت زعلانة منها، صبرة صبر السنين. كل اخ انت واقف له على غلط عمله، صبر صبر السنين. يا جماعة نرحم بعض ونفهم كلنا صابرين على ايه. الفتنة الثامنة، ولقد ارسلنا نوحا، اي 14، ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. فتنة تأخر النصر، فتنة ان تمر السنين والظالمين بيزدادوا قوة يا جماعة، والظالمين بيزدادوا سيطرة يا جماعة، والحكم الظالم بيزداد سيطرة وبيتمكن من البلد وبيتمكن من الوضع. فتنة تأخير النصر، ان النصر ممكن يتأخر، ولازم نوطن نفسنا على الصمود والصبر حتى نلقى الله، مش لازم نشوف النصر في حياتنا. الفتنة التاسعة، الفتنة التاسعة برضو في نفس الآية، في 950 سنة دول يقينا في ناس ماتت وهي كفرة بدون ما ربنا ينتقم منها. يعني لو ربنا انتقم منهم دول في النهاية بعد 950 سنة، دول اللي أخذهم الطوفان وهم ظالمون. إنما يا جماعة اللي ماتوا على مدى 950 سنة ماتوا على سريرهم. فتنة انك تشوف اللي آذى المسلمين واللي حاربهم واللي نال منهم بيموت على سريره وسط ولاده وبيموت موت عادية جدا. مش لازم تشوف النهاية الدرامية الانتقامية من أهل الباطل، مش لازم تبقى نهاية أهل الباطل دايما نهاية درامية انتقامية. يعني ممكن يموت على سريره رغم كل ما فعله في الملتزمين. يعني مش لازم دايما قصة اللي بتتقال عن أعوان عبد الناصر، اللي أحد أعوانه اللي عربية الحديد السياخ دخلت في العربية، وهي قصة صادقة، وقطعت له جسمه ومزقت له جسمه وربنا انتقم منه. مش لازم في النهاية تبقى كل نهاية الظالمين كده. في ظالمين بيموتوا وهم في قمة الفخفخة بتاعتهم وفي قمة التمكين بتاعهم. يبقى إذن فتنة أن ترى من آذانا وحاربنا وهو يموت على سريره. الفتنة العاشرة في قصة سيدنا إبراهيم في آية 25، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. مودة بينكم بقى فيك بينكم ترابط وتواصل، بس هو عشان المصلحة، المصلحة هي اللي رابطة بينكم. يعني إيه؟ زي الاتحاد الأوروبي، إيه اللي رابط بينهم؟ المصلحة، المصلحة، فهم اجتمعوا على المصلحة. ففتنة ترابط أهل الباطل، فتنة إنك تشوف أهل الباطل وعندهم ترابط وعندهم تناصر وعندهم تأييد لبعض وعندهم تواصل مع بعض، وممكن أهل الحق مش عارفين يتجمعوا. فدي فتنة مهولة، فتنة مهولة، انت عايزهم يتفرقوا عشان ينالوا عقوبتهم. الفتنة 11، فتنة قلة الأتباع في آية 26، فآمن له لوط. فآمن يا بعد ما دخل النار وترمى في النار وطلع منها واشتغل في الدعوة كل ده، في النهاية خرج بواحد. يعني في النهاية الداعية قاعد يدي الدروس واللي حاضر واحد، في النهاية قاعد يدي الدروس على الغرف الصوتية واللي حاضر قاعدات تتعدى على الصوابع، في النهاية الدروس فاضية والجلسات فاضية والإقبال على الدين وعلى الدعوة قليل والقنوات الدينية الإقبال عليها قتيل قليل. فتنة قلة الأتباع، إن رغم الجهد المهول، رغم الجهد المهول، إلا إن في قلة أتباع، إن مفيش أتباع، الناس مش عايزة تنسجم معانا، الناس مش عايزة تسمع كلامنا، الناس مش عايزة تصدق الآخرة وتقبل على اللي بيوجههم للآخرة. الفتنة، ملاحظين يا جماعة كل دي ضغوط نفسية رهيبة علينا في المجتمع، كل دي حاجات يجب أن نحصن ضدها، لأن الحاجات دي ياما جابت لناس إحباط، ياما جابت لمصلحين إحباط، ياما جابت لدعاء إحباط، ياما سيبت ناس الطريق. فتنة، الفتنة رقم 12، فتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة. ودي في قصة سيدنا إبراهيم في سورة العنكبوت، إن سيدنا إبراهيم عاش لوحده يا جماعة. يعني حتى لما سيدنا لوط أسلم، سيدنا إبراهيم بعته لسدوم وعمورية، ما خدوش معاه للشام، ما خدوش معاه يلف الأرض. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم رأى إن الأرض مليانة ضلال، فلو هو خد لوط معاه طب ما يبعت لوط بلد ويروح بلد، فبعت لوط بلد وراح بلد وضحى بالصاحب الصالح الوحيد اللي كان موجود على وجه الارض عشان ينشر دين ربنا في الارض، وهو تحمل ان هو يشق الطريق لوحده. يعني فتنة انك انت تلاقي نفسك في بلدك او انت في القرية بتاعتك او انت في الكلية بتاعتك او انت في المكان بتاعك في المنطقة بتاعتك، ممكن تلاقي نفسك لوحدك، مفيش صحبة تساعدك، مفيش بيئة ايمان تساعدك، مفيش. احنا موجودين على النت اهو على ويت الله، بيئه ايمان قويه جدا، فضل ومنه الله، ربنا يديمها نعمه يا رب، اللهم امين، ويحفظها من شياطين الانس والجن يا رب، اللهم امين. فانت عندك بيئه اهو، مش لازم تلاقي بيئه في كل مكان، اصبر واصمد، وبكره ان شاء الله باذن الله هتلاقي الملتزمين جايين. يبقى الفتنه رقم 12 فتنه الوحده وغياب الصحبه الصالحه، ودي فتنه صعبه جدا، فتنه انك تشق طريقك لوحدك. الفتنه رقم 13، ودي في قصه لوط في ايه 29، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، وتأتون في ناديكم المنكر. بيقعوا في الزنا، بيقعوا في فعل قوم لوط في النوادي بتاعتهم، والعياذ بالله. يبقى فتنة فجور ولا عقوبة، فتنة فجور ولا عقوبة. ربما تستعجب، وربنا ما بينزلش العقوبة على بعض الأماكن، في قرى سياحية وصلت من الفجور للمدى، في نوادي وصلت من الفجور للمدى، في جامعات خاصة وصلت من الفجور لما بعد المدى. هو ربنا سايبهم ليه؟ هو ربنا ما بيعاقبهمش ليه؟ فتنة فجور ولا عقوبة دي ربنا بيمتحننا، ربنا بيمتحننا وبيمتحنهم وبيحلم عليهم وبيحلم علينا. يبقى دي فتنة من الفتن العالية جدا، واللي مش هيحس بالفتنة دي يا جماعة غير الإخوة والأخوات اللي شغالين في الدعوة، لأن هم دول اللي حاسين بالأزمة. انما اللي مش شغالين في الدعوه مش حاسين بالازمه، اللي شغالين في الدعوه يا رب انت سايب الوضع ده ليه يا رب، يا رب طب ليه يا رب، لا لا اصبروا واحلموا، ما تعرفوش بكره ربنا هيعمل ايه، لعل كل دول ربنا يهديهم بكره وربنا يؤخرهم من اجل الهدايه. الفتنه رقم 14، وهي ايضا في قصه لوط في ايه 33، في قول الله ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. دي فتنه الهوان على الناس، زي الحديث المروي عن النبي عليه السلام كده ورجع من الطائف، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس. فتنة لما سيدنا يونس مسكوا الناس، ناس شالوه من يديه ورجليه ورموه في البحر، تخيلوا في هوان بعد كده، الداعي الى الله يتعمل فيه كده، زي اللي حصل ايام 30/6، الداعي الى الله والملتزم والملتزم اللي يتوقفوا في الشوارع ويهانوا هذه الاهانه. فتنه الهوان على الناس، فتنه لوط وهو واقف، واقفين الفجره بيزقوا باب بيته وبيقولوا له لازم ندخل عشان نقع في الفاحشه في الضيوف اللي جايين لك، وهو بيزق عشان يمنحهم ان هم يدخلوا ويقعوا في الفاحشه في بيته، ولسه مش عارف ان دول ملائكه. فتنة الهوان على الناس، فتنة ان المجتمع كله بقى ضدك، فتنة ان مش يعني الفتنة اللي قبل كده فتنة فجور ولا عقوبة، وفتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة، المجتمع مش ماشي معاك، المجتمع مش متبعنا، المجتمع مش معظم الرسالة بتاعتنا، انما فتنة الهوان على الناس المجتمع ضدك، المجتمع بيهزاك، المجتمع بيتريق عليك في التمثيليات والافلام والمسرحيات، المجتمع واخدك مقلسة في لما تلبس النقاب وتمشي فيه، ان الهوان على الناس، فتنة الهوان على الناس دي يا جماعة هي اكبر سبب لعدم نزول الجولات، لعدم نزول الجولات. الاخ والاخت ايه يقولوا ايه، يقولوا خايفين ننزل الجولة احسن حد يهزقنا حد يكلمنا. فتنة الهوان على الناس ان احنا نستحمل ان يهيننا الناس لاجل دين الله ولاجل ان تكون كلمة الله هي العليا. الفتنة رقم 15، ملاحظين طبعا انها فتن خطيرة يا جماعة، وملاحظين انها فتن بتمس واقعنا، وملاحظين ان صورة العنكبوت كده في صورة في غاية الواقعية بتتعرض لمشاكل الملتزمين والملتزمات الجدد، اللي هو احنا، اللي هو احنا، ما انت بقالك 10 سنين لسه جديد ما تخافش، ما اصل الملتزم القديم ده اللي عدى المراحل، اللي نجح ابتدائي واعدادي وطلع، انما للاسف تلاقي ملتزم بقاله 10 سنين ولسه لحد دلوقتي ما نجحش ابتدائي، ما نجحش في اصول الوصول الى الله، ما نجحش في ترتيب حياته على الدين للاسف الشديد. ده يورثنا مقام الفرح بصورة العنكبوت، ان احنا نفرح يا جماعة بهذه الصورة، نفرح ان ربنا ما سابش مرحلة من مراحل الطريق الا وادانا نور فيها وادانا ارشاد فيها وبينها لنا وبين لنا نوصل لربنا ازاي من في هذه المرحلة. عشان كده وانا بشرح للاخوة صورة العنكبوت لما اجي اكلمهم معانا بقول لهم انا فخور بالقرآن، انا فرحان ان ما فيش مرحلة من مراحل الطريق ربنا ما فصلها لناش، احنا اللي زاهدين في القرآن يا جماعة، احنا علاقتنا بالقرآن عاملة زي الخلايجة قبل اكتشاف البترول، ماشيين حافيين وتحت رجليهم كنوز أغلى من الذهب. احنا كذلك معنا القرآن بيحل لنا كل مشاكل طريق الالتزام وبينور لنا الطريق وبيشحن قلوبنا واحنا تايهين لان احنا مش معتمدين على القرآن في حياتنا. عشان كده في المعهد القرآن الدعوة بنعمل ايه؟ بندرس جزء 30 مادة وبندرس فن الدعوة من كتاب العظمتان اللي هو آيات الجنة والنار في القرآن برضو التفسير، وبندرس الليالي القرآنية برضو تفسير اللي هي سورة العنكبوت. ليه؟ عشان يا جماعة نربط الأمة تاني بالقرآن. نرجع وفي رمضان عملت فضل منة الله فتح الله سلسلة القرآن حياتي. ليه؟ عن القرآن برضو وفضل منة الله الوقت سلسلة قناة الرحمة بتاع كل يوم سبت في تفسير سورة الحج، أصول الوصول الله من سورة الحج تفسير برضو. ليه؟ وفضل منة الله في الجماعة الشرعية كان سورة مريم. كل ده ليه يا أخوانا؟ كل ده عشان نوصل رسالة إن القرآن في كل حاجة، بس إحنا بس نقبل على القرآن. تفسير سورة الحج بتاع قناة الرحمة اللي بيتابع معانا على الصفحة اسمها أصول الوصول إلى الله. كل قواعد النجاح في الدين وكل أسباب فشلنا في الدين سببه إن إحنا مش واخدين القواعد القرآنية في حياتنا. عشان كده بنعمل آخر كل حلقة إنفوجراف بأصول الوصول وقواعد النجاح من الآيات اللي شرحناها اللي غيابها أدى إلى إن إحنا فاشلين في حياتنا. إخوانا النجاح يساوي القرآن والقرآن يساوي النجاح. أنا وأنا بقول لكم الكلام ده أنا حاسس إن أنا فخور إن كل المشاكل والأزمات النفسية اللي أنا بقالي 22 سنة ملتزم واجهتها في حياتي لقيت الصورة بتتكلم عنها. لو كنت أنا في أول 6 شهور بقى حد فهمني الكلام ده كنت خدت الخطوة في سنة ولا كان العمر توفر؟ فالقرآن بيوفر لك عمرك وبيوفر لك عمرك، ما تضيعوش عمركم، اقصروا عمركم على فهم القرآن وعلى الارتباط بالقرآن عشان ربنا يوفر لكم عمركم ويبارك لكم في عمركم. الفتنة رقم 15 ده بقى في قصة نوح وفي قصة لوط، فتنة ضلال الأحباب اللي هي كفر زوجة نوح ولوط، اللي هو ان انت وانت ماشي في الواقع نفسك ان اصحابك القدام يلتزموا معاك، نفسك ان صاحبتك الفلانية تلتزم معاك، نفسك ان اخواتك ان والدك ان والدتك، ان فتنة ضلال الأحباب ان اكتر ناس قلبك بيتقطع عليهم مرضوش يلتزموا. يعني ده بيعمل ثقل نفسي ضخم جدا جدا. والفتنة اللي اشد منها بقى الاصطدام بالأحباب، لما الدين يعمل عداء بينك وبينهم يفرق بين المرء وزوجه زي ما المشركين قريش قالوها، كان هو ومراته بيحبوا بعض هو أسلم وهي كفرت بقوا أعداء أعداء بعض وبقى البيت بتاعهم حريقة. يبقى فتنة ضلال الأحباب بل الاصطدام بالأحباب وانت قلبك بيتعصر ولكن مش هتضحي عشان ربنا بأي حد. من فقد الله فماذا وجد ومن وجد الله فماذا فقد. الفتنة رقم 16 وهي في قصة موسى في الآية رقم 39 وقارون وفرعون وهامان. قارون السلطة المالية ورجال الأعمال، فرعون حاكم البلد، هامان القيادات بتاعة البلد والمراكز بتاعة البلد ومراكز القوة بتاعة البلد. يبقى وقارون وفرعون وهامان كلهم عليك يا موسى، اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك. الفتنة رقم 16 اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك، زي ايام 30/6 كده شفتوا كده، كان مثلا اخوة الاخوان كل الناس ضدهم، الاعلام بيشتم فيهم والحكومة ضدهم والناس في الشوارع بتشتم فيهم والمناطق الشعبية بتشتم فيهم وضغط نفسي مهول مهول، واللي يؤذى منهم واللي يسجن الكل يقول يستاهلوا. فتنة مهولة يا جماعة، فتنة مهولة اللي يقدر يعيش الواقع ده ان الكل بقى ضدك، ان الكل لما بيحصل لك مصيبة يقول تستاهل، يا رب ده انا اللي معاك يا رب، اوعى تتأثر، اثبت اصمد. في يوم من الايام النبي عليه الصلاة والسلام حصل له كده، وكان جزيرة العرب كلها بتقول عليه الصابئ، وكان جزيرة العرب كلها بتشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهاز الاعلام العربي كله بيألف اشعار ضد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اجتماع الباطل ضدك ورفض المجتمع كله ليك. يعني ان الثبات في هذه الفتن عايز ابطال، عشان كده الناس اللي بتثبت في هذه المراحل لا الفردوس الاعلى. عشان كده الاخوة لما جت تقول ده سورة العنكبوت صعبة، الحمد لله، يعني احنا ليه عشنا في الواقع ده؟ قلت لهم احمدوا ربنا انكم عشتوا في الواقع ده، لان اللي هيدخل الامتحان ده الذي لا يتكرر الا كل كذا 100 سنة مرة، اللي هيدخل الامتحان ده وينجح له الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. اثباتوا يا جماعة، يا بخته اللي هيثبت على دينه، يا بختها اللي هتثبت على دينها. وكمان وسط الفتن دي كلها ربنا جاب قصص الانبياء في سورة العنكبوت ليه؟ عشان ربنا يقول شوفوا بقى وسط كل الواقع الناري ده في ناس وسط الحريقة دي انطلقت واشتغلت في الدعوة وجعلت همها والله وكان دينها فوق الظروف سبحان الله. بعد كده الفتنة رقم 17 هنلاقيها في الآية رقم 60 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يبقى دي فتنة رزق الكفاية، فتنة الكفاية في الرزق. يعني ايه؟ انك تتحارب في المجتمع لدرجة ان محدش هيشغل ملتزم او ملتزم. ان مش هيتعين في الجامعة الاوائل اللي كانوا ملتزمين وتبع التيار الاسلامي. يبقى فتنة الكفاية في الرزق، فتنة ان تحارب في رزقك، فربنا بيقولك ما تخافش انت موعود بالكفاية في الرزق. الفتنة رقم 19 في آية 62، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ويقدر له، دي فتنة، دي فتنتين. الفتنة الأولانية فتنة الطموحات الدنيوية في الرزق، ان في ملتزمين وملتزمات عندهم طموحات دنيوية كبيرة جدا، طموحات في انهم يتعينوا في الجامعة، طموحات ان هم يبقوا تجار كبار، طموحات انهم يوصلوا لمراكز اجتماعية عالية ومرموقة وفي شغلهم. فالكلام ده احيانا بيحسوا مع الحرب على الدين انهم مش قادرين يعملوه، او انا مش قادر اطلب علم وابقى ملتزم مجتهد واحضر في بيئة الايمان واسمع دروس، وفي نفس الوقت ان انا يبقى عندي طموحات الدنيوية وحققها. فربنا بيقول لهم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لا يا جماعة، بسط الرزق، الرزق ده شهادة، الرزق ده بوضع اجتماعي كبير، الرزق ده جوازة فاخرة عالية، وممكن تكون البنت بنت الباشا اللي انت نفسك تتجوزها. يعني ايه؟ مش هتبص الواحد بقى برب دقنه وواحد بقى مقصر الجلابية، او يعني فاهمين يا جماعة الضغط النفسي اللي ممكن يتحط على هذه النوعية. فربنا بيقول لهم ان الرزق ده، حتى الآية اللي بعدها كانت عن رزق السحاب والمطر، ان الرزق ده عامل زي السحب، ربنا بيديه للي بيشاء وبيمنعه للي بيشاء. سعيك ليه مش هيجيبهولك؟ عشان كده اعظم سبب للتحطيم النفسية في الحياة هو الطموحات، لان 99% من طموحات البشر لا يستطيع تحقيقها في الدنيا. ف99% من الناس اللي عندهم طموحات رهيبة بيعيشوا محطمين. انا اعلم ناس والله يا جماعة عندهم امراض نفسية عاتية مدمرة ناسفة بسبب طموحاتهم الدنيوية، انهم مش قادرين يحققوها، مش قادرين يحققوها. فربنا بيقول ريحوا قلبكم، اسعى ليها، ولو هي رزقك هتاخدها، انما اوعى تضيع دينك عشان طموحاتك الدنيوية. يبقى دي الفتنة رقم 19. يعني الفتنة رقم 20، ويقدر له. دي فتنة بقى مهولة. يقدر أي يضيق، يضيق الرزق. يعني ايه؟ يعني يا جماعة فتنة انك تبقى ملتزم وتلاقي ابواب الرزق مثلا مضيقة عليك، فتنة انك تبقى ملتزمة وتلاقي جوازك اتأخر، ما كل ده رزق. فتنة انك تبقى ملتزم وتلاقي الرزق مش مبسوط ليك، في حين ان العاصي تلاقيه مفتوح ليه ومنطلق وبيبسط عليه في الرزق. عشان كده ربنا قال هنا حرف خطير جدا، قال الله يبسط الرزق في آية 62، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. لا يعني لأجله، يعني لما تبقى ملتزم وتلاقي في باب من الدنيا حجب عنك، اعرف ان ده في مصلحتك، اعرف ان ربنا بيعمل كده عشانك، اعرف ان ربنا بيعمل كده عشانك. عشان كده يا جماعة الاخوة اللي بيحفظوا القرآن خدوا بالكم، لما تلاقوا آية جي فيها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، اعرفوا ان ربنا بيتكلم عن المؤمنين. لان لا اي لاجله، اي انني ما ضيقت عليك رزقك الا لمصلحتك، فلو بسط لك في الرزق لفسد. انما لما تلاقي ربنا قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بس، اعرفوا ان دي آية عامة او آية بتخاطب المشركين. يعني زي في اخر سورة سبأ كده، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، آية 36 سبأ، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بقى بيكلم الكفار ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انما بعدها بقى ربنا هو بيكلم المؤمنين في آية 39 في سورة سبأ بيقول ايه؟ قل ان ربي يبسط الرزق، في نفس الصفحة، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، من عباده هنا الصالحين بقى، ويقدر له لاجله. عشان كده في الاخر وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. فربنا بيكلم الايه؟ بيكلم المؤمنين. يبقى لما تلاقوا في ايه الرزق كلمه لا وكلمه عباده، اعرفوا ان ربنا بيتكلم عن المؤمنين. يبقى دي فتنه خطيره جدا، فتنه التضييق الدنيوي على الصالحين، فتنه التضييق الدنيوي على الصالحين، او فتنه ان تزداد في الطاعه ولا تجد الاثر الدنيوي للطاعه اللي احنا اتكلمنا عنه. طبعا الاصل هو الاثر الدنيوي للطاعه، ولكن احيانا يا جماعه بيبقى مصلحه الملتزم ان ربنا يمتحن صدقه فتره، ثم والله يا اخواننا سيفتح من الدنيا ما لا تتخيلوا. والله يا اخواني، والله طريق الدين فيه من الدنيا اضعاف 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 ما في طرق الدنيا، ولكن للناس اللي بتثبت وللناس اللي بتستمر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا كده خدنا كام فتنة لحد دلوقتي؟ خدنا 20 فتنة. لحد الوقت النهاردة خدنا 20، هنوقف عند هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نزال نتحدث في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن الترابط إنها موسوعة الفتن، فتن الملتزمين الجديد، الفتن الداخلية والخارجية، والنهاردة قلنا 20 فتنة من فتن سورة العنكبوت. اكتبوهم، احفظوهم، عيشوا بقلوبكم معاهم، لأن دول هيبقوا نبراس لنا في الطريق. المرة الجاية إن شاء الله نكمل الخمس فتن الباقية وندخل في الترابط الموضعي لسورة العنكبوت. كل ده لسه ما دخلناش في الشرح يا جماعة، كل ده لسه ما دخلناش في الشرح، وندخل بقى في الترابط الموضعي في سورة العنكبوت، يعني علاقة سورة العنكبوت بالسور اللي قبلها والسور اللي بعدها، ونتكلم عن اسم سورة العنكبوت وعلاقته بموضوعها بإذن الله، ثم ننطلق في شرح السورة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. هذا الدرس لطلبة المعهد القرآن الدعوي في سنة أولى وفي سنة تانية، ولكن هو أيضا درس عام لكل من يريد أن يتضلع من تفسير كتاب الله. بدعوكم جميعا يا جماعة للانتظام الدراسي، بدعوكم جميعا يا جماعة لحضور الدروس والمحاضرات والسكاشن والفعاليات كلها في المعهد القرآن الدعوي. لازم يا جماعة نشد حيلنا، لازم يا أخوانا نتبنى صح، يعني قضيتنا إن احنا نتبنى عشان نقدر نؤثر في الواقع ونقدر نغير في الواقع. البناء يا جماعة فرصة مهولة إن احنا نتبنى، شدوا حيلكم في الدعوة إلى الله. 10 ذي الحجة خلاص بعد أيام، لازم تبدأوا بقى تسمعوا دروس 10 ذي الحجة وتبدأوا بقى تشحنوا قلوبكم بيها وتبدأوا تدعوا إلى الله بيها. عايزين الدرس العام ده، يعني النهاردة معانا مثلا قد إيه؟ يعني لو معانا مثلا مثلا 150 حد، إحنا عايزين يبقى معانا 1500 يا جماعة. يا إخوانا كل واحد منكم يجيب 2-3 معاه المرة الجاية، كل واحد منكم وكل واحدة منكم يشتغل على النت دعوة فردية طول الأسبوع، ويتكلم عن سورة العنكبوت، ويتكلم الناس على الوفاهم وفهم القرآن وتفسير القرآن وأهمية التربية وأهمية الدين. يا إخوانا ملايين الملتحين والمنقبات اللي على النت دول بيعملوا إيه؟ اشتغلوا في الدعوة عشان إن شاء الله يعني نبدأ السفينة دي تكبر ونوصل لربنا ونوصل لبر الأمان بإذن الله. سددكم الله، ربنا يحفظكم، ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا معاكم يا شباب، ربنا معاكم يا أيها القابضين على الجمر، يا أيها القابضين على الجمر، يا اللي مسكين على دينكم في هذا الزمن الصعب، أبشروا بفتح الله، أبشروا بفرج الله، أبشروا بتأييد الله، أبشروا بالفردوس الأعلى إن ثبتتم على هذا الطريق بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.